مراسي ميشا خليل.
أعزائي المستمعين مساء الخير، حكمة طهبي يحييكم من راديو مونتي كارلو ويبقى معكم الآن وحتى
مونتي كارلو من لندن مباشرة من مسرح الولادة.
أنتم كلاتكم مثل أخواتي.
لأنه عدد كبير من الزملاء كانوا يقولوا لي
استرجاع اللحظات الحلوة ونوع من التقدير للسنوات الماضية لإذاعة منا كثير شيء.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.
مونتي كارلو الدولية.
Happy birthday to you.
كل عام ومونتي كارلو الدولية بخير. نحتفل في هذه الرحلة من برنامج مراسي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الإذاعة، 50 عاما أراها من منظار ما قاله ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال: إن إيماني الراسخ هو أن لدي صلة بالماضي ومسؤولية للمستقبل لا أستطيع التخلي عنها، لا أستطيع اليأس، هناك مستقبل كامل وأجيال قادمة، لابد لي من الاستمرار في المحاولة. 50 عاما هو ماض، لكن مسؤولية الحاضر تحضر لإذاعة الغد، وإذاعة مونتي كارلو الدولية بين ماضيها وحاضرها تستعد لأعياد ميلاد قادمة بالروح التي تميزت بها. أهلا بكم، بفضلكم نحن مستمرون. وجدت في هذه الاحتفالية مناسبة للتعبير عن مدى امتناني فعلا بالانتماء إلى إذاعة مونتي كارلو الدولية، وأردت أن تكون هذه الحلقة الخاصة كرحلة صوتية تجمع بين الماضي والحاضر باتجاه المستقبل. عندما أتتني هذه الفكرة قلت في نفسي: لو كتبت مذكراتي عن ماذا كنت سأكتب ومن كنت سأتذكر؟ وبدأت طبعا الذكريات تتوالى الواحدة تلو الأخرى، وأخذتني إلى لقاءات ومواقف، منها المضحك، منها المفرح، منها المؤثر، ومنها أيضا المحرج. مذكرات أبدأها بأغنية أو مقطع من أغنية سمعتها أول ما وصلت إلى إذاعة مونتي كارلو الدولية وبقيت عالقة في ذاكرتي، كانت أغنية منهتن كابول.
Petit portoricain, bien intégré quasiment new-yorkais. Dans mon bulletin tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle.
عندما بدأت بالعمل في إذاعة مونتي كارلو الدولية كنت مبهورة بهذا الاسم، ولم أكن أصدق أنني فعلا موجودة ضمن طاقم العمل فيها. وأول شخص التقيت به بالمناسبة عندما بدأت العمل في الإذاعة كان زميلة جابي الطير، كانت إذن أول شخص التقيت به. كنت مبهورة أيضا بأسماء فنانين كبار استضفتهم عندما بدأت العمل، وكنت أرتجف أحيانا وأنا أحاورهم. من هؤلاء الفنانين واحد أتذكره بوضوح تام وكأن لقائي به كان البارحة.
مع القدر.
يا
أستاذ أنطوان كرباج الفنان اللبناني الكبير، من أول ما في عالدنيا وأنا بسمع صوتك وبشوف صورتك كان ببرامج تلفزيونية، وكنت بحس حالي أنه بعرفك من مليون سنة. يعني الأدوار اللي قمت فيها متعددة، ولكن اللي عالق بذهني أنا وبعدني بشوفه وبشوف الصورة، يعني في صور هيك بعدها مطبوعة بذكرتي، هن من برنامجين بربر آغا وديالا. فحب اليوم أوجه لك سؤال من هالفتاة اللي كانت تنظر لك كأنك شخص خيالي، ولكن هلأ عم تتجسد أمامي لأنه عم بحكي معك، فريت هيك بتخبرني قصتك بكلمات صغيرة.
طفولتي كانت كتير تعيسة، لأنه كان عمري 5 سنين، غلطة حكيم كانت روحتني، جابوا لي حكيم ما فكر معي ملاريا، عمل لي إبر كينا كل إبري 50 سنتيغراد، يعني بتلقح جمل، وأنا كان معي تيفوئيد، ضربت الحمى كل حواسي، وصلت لمرحلة كنت أطرش أخرس أعمى مكرسح. والحقيقة يمكن الله بعد في جدي أي للماما كان هيك نص حكيم ولا كعب السرير 15 يوم، وقف قلبي 3 دقايق. أنا فرجع عمل لي إبرة كافيين بدون ما يطهر، ما عاد عنده وقت يطهر. المهم طلعت، كان في خطر انه ضلني معي اشعاع، بعدين مش الحال صرت اشعاع، بس نظري انضرب في عندي عين اليمين كثير ضعيفه، ما بقشع فيها منيح ابدا. المهم هيدي طفولتي. لا كمان صار لي حادث باجري، اجوا بدوني اصولية، كان عمري 9 سنين. يعني طفولتي انا قضيتها بالفرشي، طفولي تعيسه جدا ما عشتها، وهيدا شيء يمكن كان له رغم سلبيته كان له شغله ايجابيه، هو جعل عندي خزان داخلي من المشاعر والأحاسيس، فادني كتير بمهنتي أنا كممثل.
بيقولوا عنك أنك شديد التواضع في الحياة العامة، وأسد زائر وبحر هادر على المسرح، فشو رأيك أنت بهالقول؟
ممثل هو رأس ماله الأساسي، يعني تواضعه. يعني أنا دايما بسأل حالي أنا الناس إذا بحبوني أنا شو عمل كلهم لأحصل على محبتهم، ضل بلاقي حالي إنه أنا يمكن ما عملت أشياء كتير كتير لأستحق هالمحبة هايدي، كتر خيرهم. بس أكيد التواضع هو رسمالي كتير مهم عند الفنان، مش بس الممثل، خصوصي الممثل. أنا لطلابي بالجامعة كنت دايما أقول لهم الشهرة ما لازم تعني لكم شيء، الشهرة حمل كتير كبير، إذا واحد ما عنده كتاف يقدروا يحملوها بتسحقوا. فعطول لازم كل ما كبرتوا بعينين الناس تصغروا بعينين حالكم، الكل ما كبرتوا بعينين الناس لازم تصغروا بعينين حالكم. وقت اللي بتصيروا تشوفوا حالكم سنتي زيادة عما بيشوفوا كل الناس بتكونوا بلشتوا توقعوا خلاص.
أنطوان كرماج اشتهرت بصوتك، بوقفتك، براسك المرفوع، هل هي مواصفات موجودة بشخصيتك بالأساس أم اشتغلت عليها حتى تبين أنطوان كرماج الممثل؟
لا اللي تشعلي قصة الحضور لبريزانس عند الممثل، الحضور هيدي شغلة كتير أساسية ومهمة وبتنشغل هيدي. أنا عامل دراسات كتير حولها، وصلت للهنود، يعني لما بيحكوا عن دائرة الوجود عند الإنسان أو الأورا مثل ما بيسموها هني. فهيدي كل إنسان عنده دائرة وجود، دائرة الوجود هاي ممكن تضيق وممكن توسع، يعني إذا كانت ضيقة ممكن الإنسان يقدر يوسعها. بالتمارين اللي بنعملها نحن لإعداد الممثل هي يلي بتخليه تعطيها الحضور هذا، تعطيها الحضور هذا حضوره، بيكبر كل ما مارس هالتمارين هذه، بيوصل بيقدر يوسع دائرة الوجود تبعه ليصير عنده هالحضور الطاغي. بس يطلع على المسرح الناس ما بيعرفوا شو هالقصة، بيقولوا إنه ممثل عنده طلي. في ممثل بيقدر يطل يمرق على المسرح مرقة ما يحكي ولا كلمة، قالك مرق الطريق بيضلوا يتذكروا الناس. وفي ناس بيطلعوا بيقعدوا ساعتين على المسرح، بيطلعوا بس يطلعوا من الصالة بينسوه. فالحضور شغلة أساسية ومهمة وبينشغل عليها، يعني هذه لحتى تجوهر وتصير مثل ما لازم تكون. الممثل كمان مثل أي موسيقي بيعزف على آلتين، يعني بيعبر من خلال آلتين، من صوته وجسده معاك.
نعم
الحركة يعني. فهالآلتين هولي كمان لازم يكونوا بجهوزية تامة.
الخدم خدم لك لاهن، سرق الخدم،
سرق الخدم،
سرق الخدم،
انسرق الخدم، طار الخدم، ختم جدودي خشب الجوز العتيقة، تعاليد الحكم سرع الخاتم من سرع الحكم
سرع الخاتم ووقع الحكم
وقع الحكم
واحد منكم سرقوا خاتم كل الطلبات جدودي ما بيعملوها سارق واحد منكم يا زيدون زيدون
أنطوان كيرباج سؤال أخير كيف علاقتك بالحلم؟
الإنسان مش بس حيوان ناطق الإنسان حيوان حالم الحلم شغل مهم جدا بحياة الإنسان وخاصة بحياة الفنان ولكن الحلم ما لازم يخلي الإنسان إجري إبه عن الأرض في الإنسان يروح بأحلامه إلى لا نهاية ولكن بدهم يكونوا إجراي على الأرض وإلا بيطير وقد ما الإنسان بيحلم شو بيقدر يحقق من أحلامه هايدي بتكون شغلة كتير مهمة لألو
قداش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشد الدنيا ويا حمل وشمسي وأنا بيام الصحو ما حدا نطرني
الفنان الراحل أنطوان كيرباج كان واحدا من مجموعة فنانين كان للحظ باستضافتهم شخصيا أو كان للحظ بالعمل على أرشيف مونتي كارلو الدولية منذ بدايتها للبحث عنهم وأن اليوم في مهمة هي مهمة البحث عن لحظات صغيرة لكن جميلة ومؤثرة برفقتهم نبدأ بالفنان البحريني خالد الشيخ السؤال الأول هو لك خالد إذا كان الحب زهرة شو ممكن تكون هالزهرة بالنسبة لخالد الشيخ؟
الحب زهرة يا زهرة في خيالي
كتير حلوة شو رأيك إنه في كل سؤال بسألك يجاوبني بأغنية؟
والله لو قدرت أوكي
أوكي إذا لو كان الحب زهرة يا زهرة في خيالي
رأيت في فؤادي جارت عليها الليالي
إذا كان الحب طائر شو ممكن يكون هالطائر؟
طائر
بأغنية
بأغنية
أنت علقت حالك
أنا علقت حالي صحيح عندي أغنية قديمة بس ما رح يعني أقولها بس أنا قصدي إذا كان الحب طائر بنقصقص له جناحاته وبنحطه في قفص هيك إحنا بنعرف الحب إذا ما نكون حبسينه ومسيطرين عليه بيعتبر حب متمرد فتعودنا في العالم العربي إنه أي طير بيطير بعيد عن السرب وطير هيك بيحلق لوحده جيبوه أقصقصوا له جناحاته وانتفوا له ريشه وحبسوه
أنا لقيت الغنية
لقيت الغنية؟ طب كويس أنقذتيني
أنا طير في السماء.
أوكي. الإمام البحر درويش.
إمام البحر درويش.
أوكي أوكي.
أنا طير في السماء بعشق.
مراسي ميشا خليل.
الفنان اللبناني وائل قديح المعروف بريس باي. إذا عثرت على فيلم السحري وطلع من الفيلم السحري جن قال لك شبيك لبيك ريس بيك قال لي أمني وحدة
كتير منيحة
هيدي غنية ليك
كتير منيحة
ليك يا وائل إذا ما بتعمل غنية مورا شبيك لبيك ريس بيك بدي أزعل منك
بكرة استشيرك بس تكتب الغنية 100%
وقال لك أمني واحدة اللي بدك إياها أنا بحقق لك إياها شو بتكون هالأمنية
كتير سهلة
شو
بدي أرجع على لبنان وما يكون في مشاكل بس مثل قال لي لبنان من أحلى بلاد العالم
تعرف في ناس كتير نحن كلنا كل العالم يعني كل واحد بلغته في هيك محطة كلام بضل في محطة كلام إنه كلمة هيك محطة كلام شو محطة الكلام اللي ما فيك أبدا تتصورها
يا مان
يا مان
شو يا مان فهمت علي يعني يا مان ما في ما في
ما فيك تطيع
قديه بحب الانسان بقول شو يا زلمه لك لا يا زلمه هي كثير بحبها قديه بكره شو يا مان
ممكن رح اقول لك ايام حطيت الكلام اللي بتحبها طلعت
يا زلمه
شو يا زلمه الفنانه السوريه مياد الحناوي السؤال الاول مياد هو اذا وقعت على فانوس سحري وخرج من هالفانوس جني وقال لك ميادة أنا تحت أمرك أنه رح أقلك لك ثلاث أمنيات أنت رح تتمنيها فشو ممكن تكون هالأمنيات الثلاثة
يا خبر أبي لا هاي فظيعة ضحكتيني
أمنية أمنية
أنه كون أم الأمنية الثانية يكون عندي محطة فضائية
وشو بتحب تعرضي فيها المحطة الفضائية؟
هي الفن الجيد
الفن الجيد
أيوة هاي الأمنية الثانية الأمنية الثالثة إنه الله يديم كل الناس اللي بحبهم حوالي
ميادة إذا فتحت لك المجال إنك توجهي كلمة لشخص صليك زمان مثلا ما شفتي أو شخص حب تقولي له كلمة معينة عبر أثير راديو مونتي كارلو مين ممكن يكون هالشخص وشو ممكن تقولي له؟
عايش ولا راحل؟
ممكن يكون عايش ممكن يكون راحل
راحل أنا راح بقول لراحل
نعم
إنه بقول له لولي حمدي إنه تركت فراغي كتير كبير فني في عالمنا العربي وخسارة إنه كبيرة لأنه إنه خسرناك أنت إنسان ما بتتعوض نهائيا أبدا أبدا أبدا
الفنانة والممثلة المصرية أنوشكا أنوشكا بننتقل على السؤال ما قبل الأخير
المهم أنك ما تطلعينيش فوق القمر
لا
هذا مهم لأن أنا ما بدي أطلع فوق القمر ما خصني أنا بفوق خلينا نحن على الأرض
رح نضل على الأرض كون أكيد رح نبقى على الأرض السؤال هو إذا أعطيتي قوة خارقة لمدة 24 ساعة فقط وطلب منك تستعملي هالقوة الخارقة حتى تنفذي ثلاث أمنيات انت بتحبيها شو ممكن تكون هالامنيات
ده جميل السؤال ده هو اول حاجة هعملها هنسف كل العربيات من على وجه الارض اوكي هنسف وهخلي كل الناس تمشي يا راكب حمار يا راكب حصان على الاكثر يكون بسيكلات
نعم
مفيش بولوشن ومفيش زحمة قنبلة وتنسفي بقى كل العربيات اوكي
اوكي الامنيه الثانيه
الامنيه الثانيه الامنيه الثانيه الامنيه الثانيه دي صعبه برضو هنسف كل برضو هنسف شوفي الاجريسيون اللي جوايا طالع اليومين دول هنسف كل مصانع السيجارات
حلو هيدا
لانه ربنا خلق الطبيعه وخلق نقاء بالجو واحنا كبني ادمين بالتكنولوجيا المتحضر جدا بقينا يعني بنستخدم التكنولوجيا مش في موقعها الأساسي أما الأمنية الثالثة يعني هشوف واتمنى من ربنا ان هو بس يكعبلني في زكيبة فلوس وتبقى خضرة دولارات علشان ادي كم كبير جدا للابحاث العلمية. بس اقول لك شغلة برضو، كل ما بتكلموني من راديو مونتي كارلو كل مرة بفتكر مذيع عطاني اول فرصة بحياتي وان انا اكون اطل على اذاعة راديو مونتي كارلو من خلال برنامجه، كان استاذ حكمة وهبي. اوكي، ما نساهوش على الاطلاق والله يرحمه، لازم نفتكر الناس اللي ساعدونا.
من اذاعة مونتي كارلو حكمة وهبي، من اذاعة مونتي كارلو حكمة وهبي، من اذاعة مونتي كارلو حكمة وهبي، من اذاعة مونتي كارلو حكمة وهبي.
محمد عبد الوهاب وبين هلالين، أرجوك أن تعذرني إذا قلت من وقت لآخر أو تسمح لي أن أقول محمد عبد الوهاب، لأنه لن أقول أبدا ولم يقل أحد في جميع أنحاء العالم أستاذ موزار أو أستاذ بيتهوفن، فاسمح لي أن أقول من وقت لآخر محمد عبد الوهاب، ويكفي هذا اللقب الكبير بحد ذاته. ماذا يقول لك الحب، أو ما هو الحب بالنسبة لعبد الوهاب؟
الحب هو بالنسبة للفنان شحنة تشحن فيه جوارح وعواطف ورقة وعذوبة وغضب ورعد وبرق ومطر وشمس وربيع وخريف. الحب هو يشمل فيه، يعني يحط فيه في الفنان الحياة، والفنان من غير حياة لا حياة.
يا دنيا غرابي، يا دمعي يا ابتسامي، مهما كانت آلامي قلبي يحبك يا دنيا.
زرت أماكن عدة خلال عملي في إذاعة مونتي كارلو الدولية، وقمت بتقارير عديدة، لكن ربما المكان الرمزي الذي يفرض نفسه في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الإذاعة هو مدينة معلولة في سوريا، وتحديدا قلعة الحصن، التي تعتبر من أكثر المواقع رمزية للقلاع التي تم تشييدها على أيدي الصليبيين في الشرق الأدنى. هذه القلعة تعرضت إلى تدمير أجزاء كبيرة من الجدران والأبراج فيها على يد تنظيم الدولة الإسلامية، ولا يمكن زيارتها اليوم كما سنحت لي الفرصة في زيارتها سابقا. لهذا السبب أردت أن أعود إليها برفقتكم عبر الروبورتاج الذي قمت به قبل بداية الثورة السورية.
أماكن
أضفت على هذا الروبورتاج في قلعة الحصن تأثيرات صوتية، لأنني رغبت في إعادة إحياء الحياة كما كانت عليه أيام الصليبيين. هيا بنا إلى معلولة. نقوم معا اليوم برحلة سياحية إلى قلعة الحصن في سوريا، وهي قلعة من أجمل القلاع الصليبية الأثرية في الشرق، ونزور القلعة طبعا خطوة بخطوة برفقة الدليل السياحي المحلي السيد عبد الرحمن مسلماني، وتبدأ الزيارة طبعا عند الباب الرئيسي.
نحن هلأ ندخل من مدخل أساسي للقلعة. فوق هذا المدخل في كتابة عربية تعود لفترة الملك الظاهر ببارس سنة 1271، كتب بسم الله الرحمن الرحيم، أمر بتجديد هذا الحصن في دولة مولانا السلطان الظاهر العادل المجاهد المظفر المنصور ركن الدنيا والدين أبو الفتح ببارس. المدخل هذا طوله 85 متر. أول شيء رح نشوف نحن على جهة اليسار مباشرة هي رومات السهام، بعدين فتحات التهوية والإنارة، من ضمن فتحات دهو الإنارة كان في بوابة ثانية يكتوا منها الزيت المغلي.
ليش كانوا يزتوا مثلا الزيت الحار؟
صار أي هجوم عليهم مشان يدافعوا عن نفسهم عندهم ثلاث وسائل دفاعية. الوسيلة الدفاعية الأول هي رمات السهام، الوسيلة الدفاعية الثانية هي الزيت المغلي، وأحيانا يستخدموا الأطران كوسيلة دفاعية. القلعة تعتبر من أهم القلاع في المنطقة نصرا لوقع الاستراتيجي على طريق الحج إلى القدس، فكانت القلعة من أحد القلاع السبعة موجودة في سوريا الأساسية الصليبية. وجود القلعة هون هو أساسا على جبل اسمه جبل أنصرية. نحن هلأ فوق الجبل، نحن نرتفع حوالي 750 متر عن سطح البحر تقريبا. هذا الجدار الداخلي وهذا الجدار الخارجي، بيفصل بين الجدار الخارجي والجدار الداخلي هو الممر الأساسي. الممر الأساسي هو هذا الممر اللي حكينا عنه منذ قليل. أما الحصن الداخلي هو الحصن البعود للفترة الصليبية، لأنه القلعة بنيت على عدة مراحل، مرحلة صليبية، مرحلة إسلامية، وبعدين أضافات التركية وأهل القرية. الأساس هو كان حصن الأكراد. حصن الأكراد في بعض المزايا أو بعض الوجود موجود منه ضمن القلعة، بس الأساس هو إسلامي وصليبي موجود هون. القلعة صايرة سورين، سور خارجي حوالي 13 برج عددهم، وسور داخلي حوالي 5 أبراج. السور الداخلي الخمس أبراج هو السور الأساسي، أساس السكن. كان يسكن حوالي 2000 شخص بالقلعة أثناء السلم، و 4000 أثناء الحرب، 400 فارس و 400 حصان. أما السور الخارجي هو سور دفاعي. بين السورين هو خندق المي، طوله حوالي 72 متر حاليا. هالخندق المي هو من نظام العمارة الروماني. هذا هون غرفة الحرس الأولى في القلعة جهة اليسار، هذه تعود الفترة المملوكية، أضاف الملك الظاهر ببرز سنة 1270. وفي البرج المربع بالجهة الجنوبية أضاف السلطان قلاوون سنة 1285 للميلاد.
يعني هناك تمازج ثقافات كبير كتير،
لكن تمازج حضارات، في تمازج حضاري بين الإسلام، الفن الإسلامي والفن الفرنجة. نحن لأنه بالعربي بيسموه الفرنجة، هن الناس اللي إجوا من أوروبا على حملات القرن الثاني عشر أو القرن الحادي عشر، القرن السادس عشر، سموه الفرنجة، فنحن نسميهم الحروب الفرنجة هالامتداد هذا.
عندي سؤال قبل ما نستمر في الصعود. أول شيء ليه الأرض أرض القلعة بمثابة حجار نافرة؟ وتاني سؤال ليش نطلع طلوع، يعني مثل كأنه طالعين صوب الجبل لفوق؟
أساس لأنه أساس الجبل انحداره. تاني شيء عملية عسكرية بحتة. ثالث شيء الحجر الأسود هذا هو حجر يوجد في الفترة الفرنسية. الفرنسيين كان في مهندس فرنساوي في القلعة اسمه بول ديشون. هالمهندس هذا إجا لهون لقى القلعة مهملة، وقت فترة الانتداب الفرنسي أخرج أهل القرية من ضمن من القلعة، وبدأوا الفرنسيين بترميم القلعة. فكان هذا الحجر الأسود من نصيب الفترة الفرنسية. بالأصل لازم يكون تراب هذا، لأنه الخيل صعب تطلع من هون على المكان هذا. ثاني شيء بتلقنا عسكري بحت، لأنه الانحدار أو الميلان بيساعد عسكريا. كانوا أول شيء غير يستعملوا أحجار المنجنيق، كانوا يستعملوا الأحجار الدائرية يشعلوها نار ويضربوها بإجرائهم، فكان يضربوا مسافات. إذا كان مستوي فرح يرجع الحجر، أما إذا كان مائل رح يضرب مسافات بعيدة ورح يوصل مكان محدد.
يعني كمان هالانحدار والطريق الرملية أو الترابية كانت لأنه الأحصنة تطلع كمان.
لكن أنه الأحصنة توصل لأعلى منطقة في القلعة، لأنه هني أساس القلعة هي أساس عسكري، والعسكر بده يوصل لأي مكان، الفارس بده يوصل على حصانه، فلازم يكون دائما القلعة كلها تراب. الحجر الأسود كله يهود الفترة الفرنسية.
هلأ منتابع مشوارنا دايما بقلعة الحسن مع دليلنا المحلي. إذن هلأ وين صرنا؟
نحن ما زلنا في مدخل القلعة. ما لاحظوا هذا البناء إسلامي فوقنا يضاف العهد المملوكي، أما هذا هو المدخل الأساسي للقلعة. نحن هنشوف هلأ خندق المي الكبير، بعدين رح نشوف الإسطبل الكبير والأسدين، وبعدين نفوت على القسم الداخلي. لاحظوا هذا مدخل الحصن، الوصل بين السورين، نحن نسميه نقطة الوصل، نقطة الوصل للمدخل الأساسي، مدخل الصليبي. لاحظوا نظام العمارة كان نظام للقرن الثاني عشر، هذا نسميه الفن الجوتيك، الجوتيك ستايل بالإنجليزي. راح ندخل أول شيء على القسم الخارجي ونشوف، بعدين نزور القسم الداخلي. جمالية قلعة الحصن هي بوجودها حتى لورنس العرب عام 1909 سكن هون وقال جملة مفيدة، قال إنها أجمل قصور العالم، إنها تحفة. نحن لازم نعرف وننبه المشاهد إلى شغلة هامة جدا، إنه تسميتها في اللغة العربية هي قلعة الحصن، أما عند الأوروبيين بيسموها لوكراك دو شفاليه، أي معناتها حصن الفرسان، نسبة للفرسان الصليبيين كان لهم الأثر الكبير، والفرسان الأساسيين اللي بنوا هالقلاع هذه، فكان منهم فرسان اسمه فرسان المعبد وفرسان اسمه فرسان المستشفى، بعدين فرسان المستشفى سمي في فرسان مالطة. هذا الخندق المائي الكبير اللي أمامنا طوله حوالي 70 متر، هالخندق هذا هو خندق دفاعي، لأن القلاع تتمتع بوجود خنادق دفاعية، هو نظام عمارة رومانة، هذا السور الخارجي وهذا السور الداخلي، بين السورين هو خندق المي اللي حكينا عنه. هل هالقسم هذا أضيف أكثر إضافاته في العهد المملوكي في عهد الملك الظاهر ببرس، أما القسم الداخلي على يميننا هو قسم يعود للفترة الصليبية 161 سنة، هن عدد السنوات سكنوا فيه الصليبيين ضمن القلعة هون.
نعم. إذن منتبع مشوارنا ونحن عم نمشي، ممكن بس تعطينا تحديد عن الملك ظاهر لأنه عم نحكي عنه بشكل متواصل، بس نحدد مينه على المزبوط، وين عيش وليش كان موجود هون للمستمعين عم يسمعونا.
الملك الظاهر ببرس هن ظهروا بآخر فترة الفاطميين في مصر، والملك الظاهر ببرس هو ظهر بعد القائد قطز، بعد من قتل قطز في معركة عين جالود عام 1266 أو 66. هالملك هذا كان له فضل الأكبر في الإسلام لوقف الزحف التتار المغول عام 1266، أوقف أكبر زحف تتار مغولي، هو أصله من منطقة كازاخستان. المماليك هن نوعين، نون بحريين وبرجيين، كان لهم فضل الأكبر من القلاع الصليبية لأنه رمموا كثير من القلاع الصليبية، وهن الظاهر ببرس هو حرر قلعة الحصن وحرر قلعة اسمها قلعة المرقب، فهو اللي كان لإيده الفضل الأكبر بترميم القلعة في العهد المملوكي بعد تحريرها من أيدي الصليبية. هون هذا الأسدين فوق البوابة الأساسية هن شعار للقائد ريتشارد قلب الأسد، أحد القادة الصليبيين، وبتعرف ريتشارد قلب الأسد هو إنجليز الأصل، إجا بالحملات الصليبية، عمل معركة هامة جدا، معركة حطين سنة 1189 مع صلاح الدين، خسر المعركة بعدين ذهب إلى بلاده، فكانت أثناء الصليبيين على نهايتهم. ما زلنا بالمدخل الأساسي للحصن الخارجي.
إذا وهلأ عم نقطع المي.
هلأ عم نقطع المي. طبعاً نحن هلأ على جهتنا اليمين هو خندق المي، وهذا الأسطبل الكبير، أسطبل الخيل. هذا الأسطبل طوله حوالي 60 متر، يسعله 150 خيل. هذا من أكبر الأسطبلات الموجودة بالألعاب. هلأ على جهة اليسار هون راح نشوف المنظر جميل جداً. هو للمنطقة اللي نسمي وادي أو وادي النضارة. القلعة مطلة اطلال تام، فتحة حمصة طرابلس أمامنا، جبال لبنان سلسة لبنان الشرقية، طرابلس تبعد عنا حوالي 45 كيلومتر، الحدود اللبنانية 35 كيلومتر، فنحن هون في منطقة استراتيجية هامة جدا للصليبيين.
إذن منتابع مشوارنا بقلعة الحصن دايما من هالقلعة العريقة، ومعنا دايما دليل نسيح المحلي عبد الرحمن مسلماني. إذن كمان عم نشوف في سياح كتير بيزوروا هالقلعة. إذن
هلأ احنا ندخل من هون على القسم الأساسي، قسم الصليبي، ونشوف الأساسيات الأساسية في القلعة. على جهة اليمين بعض المخازن الموجودة هي مخازن المنجنيق، قنابل الحجرية كي يستخدموها في الدفاع عن القلاع. هذا خزان للمي، في 21 خزان مي موجود بالقلعة، كلها اعتمادها بشكل تام على مياه الأمطار، لأن نسبة الأمطار هون تتجاوز 1200 ملمتر سنويا، أكثر مناطق غزارة بالأمطار هون. هذا عجيبنا اليمين هو القسم الخارجي للقلعة، فيه حوالي 13 برج كلها أبراج دفاعية. راح نفوت على القسم الداخلي، القسم الأساسي هلا.
إذن عدد كبير من الزوار عم بيزوروا قلعة الحصن، ومنتابع
على جهة اليسار كلها هذه مهاجع النوم للجنود، حوالي 400 جندي بينام هون. ها رح نروح شمهم الفرن، فرن القلعة، لأنه إذا نحن بدنا نجهز للجيش وبدي يكون عندنا قوة عسكرية، والناس بدها يكون عندها مؤونة، يكون عندها أكل، فلازم يكون في مطبخ. هالمطبخ هذا يساعد أول شيء، يساعد على تحمل القوة، وثاني شيء مشان الزيت المغلي، لأنه الزيت المغلي شيء أساسي. وين بدي أخلو الزيت إذا ما في فرن؟ وين بدي أخلو الزيت؟ وثالث شيء هو الفرن هذا مشان بيعطي حرارة في الشتاء. فالفرن هذا مساحته حوالي 5 متر مربع، هو أمامنا هلا بيت النار موجود هون، هي المدخل لفوق، هذا هو الفرن الأساسي في القلعة.
بالنسبة للفرن يعني أكبر من بيت فينا نقول
لك، هذا فرن لأنه عم يجهز ل4000 شخص، عم جهز لقوة عسكرية، عم جهز لناس عم تحارب، عم قاتل، عم هذه قاعة الفرسان. قاعة الفرسان كأجمل قاعة في القلعة، يعود تاريخ فينا إلى القرن 12، نظام العمارة هو نظام جوتيك. شو الغرض منها؟ هي اجتماع الفرسان. الفرسان الأساسيين راح يكون لهم تداولات في قضايا السلم للقلعة، قضايا الحرف، ولا هيكون هالقاعة هذه إلى أساسياتها وإلى موضوعها الخاص. راح نمشي من هون ونشوف ليكو أنهات المي، نظام المي كمان. إذا تحدثنا عن نظام المي، وقت إحنا نظام مي أمطار، كل أمطار، هالأمطار هذه عم تساعد بشكل هام جدا على التخزين، عم تساعد على الدفاع، عم تساعد على عدة أسباب. قنوات المي هي قنوات أساس
بالحائط، لازم نقول
لك دائما جدارية، قنوات المي جدارية.
ليش تحت القلعة خزانات المي؟ هل لأنه كان إلى دور استراتيجي لعدم تسميمها مثلا من قبل العدو؟
لا لا، الموضوع المي الآبار تحت القلعة لأنه موضوع مياه أمطار، ما عندنا مياه جوفية، لأنه سوريا صايرة منطقتين، منطقة بازلتية ومنطقة كلسية. المنطقة البازلتية هي منطقة حمص، وهي القلعة منها هي منطقة بازلتية، فما في أمطار جوفية، يعني عم يها الأمطار، فهي الخزانات عم تساعد بشكل تام، عم يها الأمطار هذه خزانات. رح نشوف فوق الباب شعار الفرسان، إن نوعين من الفرسان، واحد بيسموه فرسان المعبد، واحد اسمه فرسان المستشفى، أو ما يسمين فوق الشبالية الاسبيتاليي والطومبليي. هذا شعار فرسان المستشفى البعود لفترة القرن 12. هون في أحد المقولة أو أحد الترجمة باللاتيني مكتوب هون لأحد الفرسان، مكتوب: إذا وهدت المال والجمال، وإذا امتلكت الحكمة، إياك والكبرياء. في الخطوة الثانية رح نشوفها هي مكان العبادة، لأن هنو متدينين، لازم يكون في كنيسة. كنيسة في العهد الصليبي، نظام العمارة الروماني، مثل ما حكينا أكثر كنائسنا في منطقة الشرق هي تبعد عفن العمارة الروماني. إذا بالأصل هون كنيسة، وبعدين تحولت في بعد إلى مسجد
الأيام المماليك طبعا،
المماليك طبعا، أيام الملك الظاهر بارس. لأنه لازم نحرف شغله هام جدا، أنه حاول نور الدين الزنكي، يقال أمير مدينة دمشق عام 1164 من دخول القلعة بس ما قدر دخلها، عام 1188 حاول كمان صلاح الدين أيوب دخول القلعة بس ما قدر دخلها. شوفي على مبدأ اليمين في آية من سورة، أحد سور القرآن، مكتوب: كل يعمل على شاكلته. فضلنا نطلع لفوق هلأ نشوف القسم ما قبل الأخير من القلعة. لاحظوا الحجر، حجر كلسي. هون هطلع من هون نحن على الدرج، نطلعين خطوة خطوة عشان نوصل على المسرح الأساسي للقلعة. هو أيام الصليبي ما كان في مسرح، ولكن بيسموه مسرح الفرسان، مسرح. وفي أحد الطاولة هي الطاولة المستديرة، طاولة مستديرة أمامنا هي لاجتماع الفرسان.
يعني منحب نذكر مستمعينا أنه نحن بالهواء الطلق هلأ، الدنيا كلها تحتنا.
نحن هلأ هون بأعلى منطقة بالقلعة تقريبا، قاعة الحصن هي أحد القلاع الأساسية الموجودة في المنطقة هون، ونحن بنعدها من أجمل ما خلقته القرون الوسطى.
إذا أنا بشكرك على هالزيارة الحلوة كتير بقلعة الحصن، بتمنى أنه نكون أعطينا صورة واضحة لمستمعينا عن هالقلعة وعن أهميتها الاستراتيجية والتاريخية والثقافية والحضرية. أنا بشكرك وبتمنى لك يوم سعيد.
أهلا وسهلا فيك.
أحيانا أتساءل أين هو الدليل عبد الرحمن المسلماني اليوم، عبد الرحمن الذي زرت برفقته قلعة الحسن، وماذا أصبح وهل ما زال يحرس قلعة الحسن؟ للأسف فقدت كل اتصال به، وحلقتنا الخاصة بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الإذاعة أعادتني إلى تلك الفترة وذكرتني به. وبما أننا نتحدث عن سوريا، استضفت مؤخرا الفنان والمسرحي نوار بلبل الذي قال شيئا مهما عن إذاعة مونتي كارلو الدولية، شيئا أصبح من صلب كيانها، هو موجود اليوم وسيبقى حتما غدا.
هلا إذا فيني هيك افتح قوس صغير، الحقيقة نحن بمونتي كارلو عم نحكي عن مونتي كارلو ما بصير، بس يعني بحق إلا مونتي كارلو. الحقيقة كان راديو مونتي كارلو بالنسبة للسوريين، بعدين تراجع هذا الشيء باعتبار الفضاء انفتح أكتر، بس هي الإذاعة كانت بالنسبة للسوريين هي المنفذ الوحيد لخليني أقول يطل على العالم، سواء أنت كنت كمراهقة أو كنت كطفلة أو كنت كبالغة، أنت بتشوفي العالم من خلال راديو مونتي كارلو. لسبب بسيط، أنه طبعا الراديو كتير مهم، هاي مني أعطيناكم إياها. تاني شيء أنه النظام السوري هو كان عنا، نحن هاي الإذاعة غصب عنك واحد، والتلفزيون السوري غصب عنك واحد، بعدين صار في عنا غصب عنك اثنين، وبالتالي أنت بتسمعي دائما هو إعلام النظام، وجهة نظر النظام، هذا غسيل الدماغ تبع النظام. فكان عنا المنفذ الوحيد هيك نحط الراديوهات، هذا الترانزستور القديم نحطه ونسمع، هيك نطلع لبرا شوي، نحس حالنا أنه نحن عن جد طلعنا برات هذا القمقم.
مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم.
مرة أخرى إلى الألحان التي تذكرتها وكان لي معها قصة عندما بدأت بالتحضير لهذه الحلقة الخاصة بمناسبة مرور 50 عام على تأسيس الإذاعة، ومنها أغنية لموني اللي غاروا مني بصوت الفنان التونسي لطفي بوشناق. جرت لي حادثة مع لطفي بوشناق محرجة ومضحكة في نفس الوقت. كنت على موعد تسجيل معه وكنت متوترة لدرجة بدأت المقابلة معه من دون أن أضغط على زر التسجيل، وبدأت أطرح عليه السؤال تلو الآخر، نتكلم ونضحك وندخل في التفاصيل، إلى أن طلبت منه أن يغني لي مقطع من هذه الأغنية لموني اللي غاروا مني، ونظرت إلى آلة التسجيل لتعديل الصوت، وهنا اكتشفت بأنني لم أكن أسجل. أحسست للحظة بأنني سأغيب عن الوعي فعلا من شدة الإحراج والخجل، ولم أكن أعرف كيف أقول له بأنني نسيت الضغط على زر التسجيل، وقلت في نفسي سيقول حتما عني بأنني صحفية غبية، لكنه كان متفهما، بل بدأ يخفف عني عندما لاحظ كم كنت محرجة. وكل مرة أستمع إلى هذه الأغنية أتذكر هذه الحادثة.
لموني اللي غاروا مني قالوا لي ايش عجبك فيها، لموني اللي غاروا مني قالوا لي ايش عجبك فيها، جاوبت اللي جهلوا فني فوضوا عيني شوفوا بيها.
صغار مني بصوت الفنانة غالية بن علي.
حكاية إبداع.
وحكاية الإبداع اليوم هي حكاية صوت قبل أن تكون حكاية رجل. التقيت بصوته قبل أن ألتقي بشخصه. ضيفي هو ألان غزال، صوت مونتي كارلو الدولية.
ألان غزال، ما بعرف حتى كيف بدي أعرف عنك، لأنه أنا براسي ألان غزال هو صوت الإذاعة من أول ما فت على هيدا الإذاعة وبسمع صوتك. وتقول لك صراحة أنا كنت مغرومة فيك.
يعني بلشت أخجل قبل ما نبلش المقابلة. أنا وقت خلقت بلبنان تعرفت على الإذاعة بالسبعينيات، ووقت حرب لبنان كنا نتسمع على مونتي كارلو على الموجة المتوسطة تنسمع الخبر الموثوق منه. ووقت وصلت على باريس بالتسعينيات، من بعد ما شفت التور إيفيل بعد الدورة السياحية قلت لهم بدي أشوف مونتي كارلو. وبلشت بمونتي كارلو وقت نقلنا على راديو فرانس، يعني صرنا فوق 20 سنة بسجل أصوات الأبياج، يعني الهوية صوتية لمونتي كارلو.
وهيدا اللي بعرفه عنك، يعني إذا بدنا نعرف الناس على ألان غزال اللي هو بيعرفوه ما بيعرفوه، بيعرفوه لأنه صوته وين ما كان. أنا مثلا ببرنامجي مراسي صوتك بيمرق على القليلة 5-6 مرات، بس بيسمعوه الناس بيحسوا أنه هن بيعرفوا هيدا صوت، بيعرفوا هيدا الرجل وراء هالصوت، بس ما بيعرفوه فعلا لأنه ما عندهم معلومات عنه.
تعرف على حالي بكلمتين، أنا ممثل صوتي. تعرفت على الشغلة من وراء الإذاعة، بلشت اشتغل كمذيع برامج بلبنان، بلشت سجل دعايات تيزر وهالاشياء على الال بي سي. وقت وصلت على فرنسا رحت على راديو فرانس وقدمت ابلكيشن تشتغل بار اف اي. بار اف اي شافوا انه بعرف شبكه البرامج عن الغايب، حطوني قدام ميكرو قالوا لي يلا عمل تيست نشوف شو بيطلع منه هالصبي صغير، يعني كان عمري 20 سنه. كان في رولان جاروس بوقتها، عملنا اللانسمون تبع رولان جاروس، قالوا لي سنسرا با ان تيست سنسرا ديفوزي،
يعني منه اختبار بقى رح نبسه.
ومن وقتها من 1990 91 عم بشتغل بفرانس ميديا موند بين ار اف اي فرانس 24 ومونتي كارلو الدوليه بالفرنسي والعربي. وبالحياه نهاري ببلش باستوديو دبلجه فلومي، بعدين بعمل تعليق صوتي على فيلم وثائقي، بعدين بيجي لهون بسجل كل هالاصوات اللي بتطلبوها مني للبرامج. مختلف كتير، اوقات بمثل كمان بالمسرح، كل يوم يوم جديد.
ألا طبعا انت بتشتغل بإغافي إذاعة فرنسا الدولية ام سي دي، إذاعة مونتي كارلو الدولية فرانس 24، وانت اصبحت جزء لا يتجزأ من هالإذاعة. يعني صوتك اصبح هوية مونتي كارلو الدولية. تنحكي عن مونتي كارلو الدولية، ومونتي كارلو الدولية اصبحت ايضا من صميم حياتك. ما بعرف كيف اليوم انت بتنظر لهيدا الشيء، يعني انا بلاقيه شيء كتير عظيم عن جد انه واحد يصبح صوته هوية إذاعة.
مسؤولية كبيرة، المطلوب مني أنه جسد هوية مونتي كارلو الدولية بطريقة بتعرف عن الإذاعة بشكل سريع من أول نبرة صوت. أنا بقدم صوتي، وفي كمان الموسيقى اللي بترافق صوتي، وفي المخرج اللي عم بنسق الإخراج تيوصل هالمساج للمستمع بطريقة واضحة.
ألان غزال، هل بتحضر حالك نفسياً مثلاً قبل ما تبلش تحكي؟ هل بتغير صوتك؟ يعني أنت هلأ مثلاً بسمعك هو صوتك أكيد صوتك، بس مثلاً بس تقعد قدام الميكرو وتبلش تقول جملتك، بتحط حالك بوضعية معينة بنفسية معينة قبل ما تقول الجملة اللي لازم تقولها؟
أكيد المطلوب مش بس تسجيل جملة معينة بطريقة عادية. وقت اللي بسجل المطلوب مني وضع صوتي لتسجيد هوية الإذاعة ضمن السياق المطلوب. أكيد الصوت رح يتغير إن كان موضوع سياسي، نغمته مش هي ذاتها، إذا الموضوع سياسي ثقافي أو رياضي. رح أعطيك مثلا، وقت عم نقول خبر عاجل من مونتي كارلو الدولية، الصوت مش رح يكون هو ذاته. وقت اللي بقول مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل، أو تابعوا كأس كرة القدم من مونتي كارلو الدولية، كأنه أنا ممثل عم بأدي ثلاث أدوار متفرقة على نفس الإذاعة.
أنت هلأ تعودت تكون صوت الإذاعة، هل بتقدر تتصور نفسك من دون إذاعة مونتي كارلو؟
هلأ السؤال، هل مونتي كارلو بتتصور نفسها من دون ألا؟ إن شاء الله لا.
حلو، عجبتني هيدي. يعني مثل ما بتعرف ألا غزال، أنت برجع بذكر بأنك الهوية الصوتية لإذاعة مونتي كارلو الدولية، وبما أنه نحن عم نحتفل بمناسبة 50 سنة على تأسيسها، إذا طلبت منك تقول جملة بصوت ألا غزال اللي هو الهوية الصوتية تبع مونتي كارلو الدولية، كيف بتقولها؟
أوكي ميشا، أنا رح أنطلق من فكرة برنامجك ورح أقول لك مونتي كارلو الدولية 50 عاما من الإبداع، ماض عريق يستمر في الحاضر ويحضر لتحديات المستقبل.
ياي. وهو فعلا هيدا اللي أنا حبيت أنه أقدمه بهالحلقة الخاصة ببرنامج مراسي، ماضي مونتي كارلو العريق، حاضر مونتي كارلو، ومستقبل مونتي كارلو. أنا بشكرك ألان غزال، أنت حاضرنا ورح تكون أيضا مستقبلنا. شكرا لك.
مرسي ميشا خليل، يعطيك ألف عافية، وبتمنى عمر طويل لمونتي كارلو الدولية ولكل مستمعينا.
مراسي ميشا خليل.
عدنا من الحاضر إلى الماضي، لكن ما يهم هو المستقبل، ومستقبل الإذاعة يتمثل بعراقة موروثها الثقافي والمهني. وبفضل هذا الموروث وبفضلكم أنتم خاصة سنستمر. شكرا لوفائكم، وكل عام ومونتي كارلو الدولية بخير.
عيد سعيد لإذاعة مونتي كارلو الدولية بمناسبة 50 سنة على تأسيسها. هدية موسيقية صغيرة من فقير تريو.